أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا التاسع عشر بعد المئة إن شاء الله تبارك وتعالى من شرح كلمة التوحيد بصفة عامة مع النصف الثاني منها وأشهد أن محمد رسول الله بصفة خاصة ومع دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصفة أخص. وهذه الدلائل على نحو ما ذكرنا أشهد وما تقتضيه كلمة الشهادة أن محمدا البشر صلى الله عليه وسلم، محمدا في نشأته في ولادته في حياته 40 سنة قبل النبوة، وكلها إرهاصات ومقدمات ودلائل على نبوته صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمدا رسول الله من سن 40 إلى 63، هذا عمر دعوته ورسالته صلى الله عليه وسلم. كل حركة وسكنة في سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم كانت من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. العهد المكي، العهد المدني، إلى أن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انتظم الإسلام شبه الجزيرة العربية كاملة وتم التشريع الإسلامي كأوفر وأقوى ما يكون، ونزل قول ربنا عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن ثم رحنا نذكر أيضا دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام كأدلة عقلية لمخاطبة أهل الكتاب ومن على شاكلتهم، المؤهلات العقلية: عامل الزمن، المثالية، شرف النسب صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. ومن المؤهلات إلى الصفات: كل كمال بشري بصفة عامة، و الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة بصفة خاصة. وانتقل بنا الكلام من بعد المؤهلات والصفات إلى ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة وفي الإنجيل، ثم شهادات علماء أهل الكتاب الأقدمين والمحدثين، ثم ذكرنا شهادة بلايين البلايين من المسلمين. نعم، كل هذه شهادات وبشارات ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، لكن أعظم الشهادات والتي لا تقارن بغيرها شهادة من؟ شهادة رب الأنام، شهادة الملك العلام، للنبي محمد عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله، وأي شهادة تعدل شهادة الله عز وجل؟ وكفى بالله شهيدا. ولولا كزازة النفوس ورعونتها، كزازتها بمعنى حماقتها وجهالتها، ما أضفنا إلى شهادة الله عز وجل للنبي محمد عليه الصلاة والسلام شهادة. شهادة الله، الله الذي خلق، الله الذي علم، الله الذي حكم، الله الذي أرسل، هو يشهد، يشهد لنبيه عليه الصلاة والسلام ومعه ملائكته الكرام. فأنت تقرأ في كتاب الله عز وجل: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. فكيف وقد شهدت معه الملائكة والرسل جميعا؟ لا بد أن يشهدوا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله جل في علاه هو الذي يشهد لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا نحتاج إلى شهادة أخرى؟ لماذا نحن نطنطن على كثير من الشهادات والبشارات؟ من باب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، من باب التنزل إلى عقول لا تكاد تحكم عقلها ولا تفكر لماذا آمنت بنبي وكفرت بآخر. إن كنتم معاشر أهل الكتاب آمنتم بموسى وعيسى عليهما السلام لمؤهلات اكتملت في نبينا عليه الصلاة والسلام، لصفات اكتملت في نبينا عليه الصلاة والسلام، لا تؤمنون بالقرآن، جئناكم بالبشارات من التوراة والزبور والإنجيل. لكن نحن نزداد شرفا ونزداد إيمانا حين نذكر شهادة ربنا عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم. هذه عندنا والله كافية. وكفى بالله شهيدا، كما ذكرت في آية الإسراء، كما ذكرت في آية النساء، ذكرت كذلك في سورة الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. ماذا؟ محمد رسول الله، محمد رسول الله، الله عليه وسلم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. نسأل الله من فضله. إنها شهادة رب الأنام، إنها شهادة الملك العلام. لولا ظلمات الجهل بالله تعالى التي تغشى كثيرا من قلوب الناس لما كان ينبغي أن نذكر مع شهادة الله عز وجل شهادة. إنه الله شهد لنبيه عليه الصلاة والسلام بالحق بتلك الشهادات، وقد أرجأتها وأخرتها لتكون مسك الختام في الشهادات للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا وشهادات ربنا سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: شهادة أخبار وشهادة معجزات. فشهادة الأخبار إخباره سبحانه وتعالى في كتابه الذي أوحى به إلى رسوله عليه الصلاة والسلام بأنه أرسل رسولا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، اصطفاه لرسالته ولقيام بالدعوة لدين الله عز وجل ونصرته إياه. هذه شهادة. الشهادة الثانية شهادة معجزات، وهو ما أظهره الله عز وجل. شهادة المعجزات هي ما أظهره الله عز وجل على يد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من خوارق العادات، كل واحدة منها لسان حالها يقول: صدق عبدي فيما يبلغ عني، صدق محمد عبدي ورسولي فيما أخبر عني من أني أرسلته وهو رسولي، والدليل على ذلك تلك المعجزة التي لا يستطيع أحد من البشر أن يأتي بمثلها. أما شهادات الأخبار فماذا يقال من هذه الشهادات وماذا يترك؟ ما قاله الله عز وجل بصريح العبارة: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد هو أحمد في بشارة سيدنا المسيح عليه السلام الذي قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب فلا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. شهادات الأخبار، وربنا سبحانه وتعالى يقول مخاطبا رسوله عليه الصلاة والسلام: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفيها دلالة على أن دعوته صلى الله عليه وسلم كانت عالمية للناس جميعا، كقوله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. وقال له ربه: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. الحق الذي ليس بعده حق، والحق سبحانه وتعالى هو الذي يشهد شهادة الحق لنبيه محمد بأنه حق. ثم يخاطبه الله عز وجل، وهو آخر الأنبياء، يخاطبه في المقدمة، لأنه وإن كان الآخر زمانا لكنه الأول رتبة ودرجة عند الله جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. والشاهد: إن أوحينا إليك أولا كما أوحينا إلى نوح الذي هو أول الرسل والنبيين من بعده. وربنا سبحانه وتعالى يخبر عن هذا النبي وما له من منزلة ومكانة وعظمة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. والله عز وجل يقول له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. كذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله بكل شيء عليما حكيما. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله بكل عليما حكيما. ثم هو ليس نبيا فحسب، إنما هو خاتم النبيين وإمام المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم به ختمت النبوات واكتملت الرسالات، وهو القائل عليه الصلاة والسلام وهو يحدث عن نفسه: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فحسنه وجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به يقولون ما أحسنه وما أجمله لو وضعت تلك اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ومن شهادات الأخبار، وأكتفي بذكر ما تلوت من الآيات، إلى شهادة المعجزات، والمعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبي تصديقا له في دعواه. ولذلك هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام له نوعان من المعجزات: معجزات حسية كانت في زمانه صلى الله عليه وسلم، نسميها معجزات حسية، معجزات مادية تحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياته، ومعجزة معنوية باقية بعد مماته صلى الله عليه وسلم. المعجزات الحسية منها ما كان يسبق نبوته عليه الصلاة والسلام هو وإخوانه الأنبياء، وتسمى في مصطلح العلماء بالإرهاصات، إرهاصات مقدمات تشير لوجود نبي في هذا الزمان. كان من بين إرهاصات التي حدثت للنبي عليه الصلاة والسلام في عام مولده حادثة الفيل، وقد جاء أبرهة الحبشي يريد هدم الكعبة، فأرسل الله عليه طيرا أبابيل بما حدثتكم عنه من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقول ولد عليه الصلاة والسلام في عام الفيل، فكانت هذه معجزة، لكن قبل مولده عليه الصلاة والسلام، إذن نسميها إرهاصات يعني مقدمات. وكذلك من الإرهاصات أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان شابا وخرج في تجارة السيدة خديجة رضي الله عنها، رأى ميسرة الذي هو غلام خديجة غرائب وعجائب تحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها أنه ما مشى في مكان إلا والغمامة تظلله، وهذا أمر في ظل المعجزات يعد يسيرا، لكنها معجزة وهي بمثابة الإرهاصات. وقوله عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم حجرا في مكة كان يسلم علي كلما ذهبت أو رجعت. حجر في مكة كل ما يمر عليه النبي عليه الصلاة والسلام يقول السلام عليك يا محمد، أو ربما سلم عليه بصيغة الرسالة، والنبي عليه الصلاة والسلام سكت إلى أن نبئ وأصبح نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام، فقال: والله إني لأعلم حجرا كان يسلم علي في مكة. هذه إرهاصات من المعجزات المادية. المعجزات المادية بعد النبوة كثيرة جدا، كثيرة جدا. ها هم أهل مكة يقولون للنبي محمد عليه الصلاة والسلام: إن كنت نبيا حقا فشق لنا القمر نصفين. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه عز وجل أن يحقق له هذه الآية لعلها تكون هداية لقريش وأهل مكة، وانشق القمر بالفعل. وحدثتكم عن هذا من خلال سيرته عليه الصلاة والسلام في العهد المكي، بل وذكرت لكم ما قاله علماء الفضاء أنهم حين صعدوا إلى القمر وجدوا القمر قد شق من أعلاه إلى أسفله، وأخذوا يبحثون عن هذه الظاهرة وعن تفسيرها، فلم يجدوا مناصا إلا أن يقولوا لا بد لهذا القمر أن يكون قد شق إلى نصفين يوما ما ثم عاد فالتأه. وكان ذلك سبب إسلام من أسلم من الناس، لأن معجزة ذكرت أو وقعت قبل 1400 سنة يأتي علماء الفضاء فيؤكدونها في العصر الحديث. وصدق ربنا عز وجل القائل اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. الآيات كذلك حين اشتد الإيذاء والتعذيب والاضطهاد للنبي عليه الصلاة والسلام من أهل مكة حينا ومن أهل الطائف حينا، وفي العام نفسه مات أبو طالب الذي يمثل الحماية الخارجية للنبي عليه الصلاة والسلام، وماتت خديجة رضي الله عنها التي تمثل اليد الحنون والحماية الداخلية والرعاية للنبي عليه الصلاة والسلام، أكرمه الله برحلة الإسراء والمعراج العلوية تكريما له من أهل السماء بعد تعذيب أهل الأرض، وحفاوة الملأ الأعلى من بعد جفاوة الملأ الأدنى، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام تحدث له معجزتان: معجزة الإسراء بغير وقت بدون زمان يحسب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فكانت تلك الرحلة الأرضية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ومن الرحلة الأرضية إلى الرحلة العلوية حيث المعراج إلى موقف لم يبلغه أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صلى الله عليه وسلم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده يخطب بالناس وقد وجد جذع نخلة فجعله بمثابة المنبر الذي يجلس عليه وقت الجلوس، ثم يقوم في أصحابه خطيبا، فأشار عليه أحد أصحابه لو جعل له منبرا يكون مرتفعا له درجات يخطب من عليه لأصحابه عليه الصلاة والسلام، فوافق صلى الله عليه وسلم. فما إن جيء بالمنبر وعلى النبي صلى الله عليه وسلم درجاته وسلم على أصحابه وجلس على المنبر ليخطب الجمعة، يجلس وقت الأذان ثم يقوم للخطبة إلا وهذا الجزع يبكي، يبكي ويئن، ويسمع له صوت سمعه كل من في المسجد، يبكي هذا الجزع كبكاء الناقة وهي تبكي على وليدها، يبكي ويشتد بكاؤه ويرتفع صوته. فينزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره ويلتزم الجزع ويهدهده ويسكته حتى سكت الجزع، حتى سكت الجزع. سبحان الله العظيم، جذع من نخلة يحن للنبي صلى الله عليه وسلم. ما أولى بنا أن نكون كهذا الجذع في حنيننا للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه كانت بمثابة المعجزة المادية من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. وها هو صلى الله عليه وسلم بعد نبوته ما يمشي في مكان إلا ويسلم الشجر والحجر عليه على مرأى ومسمع من الناس، وذلك متكرر ومتواتر عشرات المرات، عشرات المرات. ثم ها هو صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه يتناول الطعام، فإذا بالطعام يسبح بين يديه صلى الله عليه وسلم، وأصحابه يسمعون وهم عدد كبير من خيار البشر. ثم جلس صلى الله عليه وسلم فأمسك مجموعة من الحصى في يديه فسبحنا، سبحنا في يديه، وضعها في يد أبي بكر فسبحنا، وفي يد عمر فسبحنا، وفي يد عثمان فسبحنا، وفي يد علي فسبحنا. قال الراوي ثم وضعهن في أيدينا فما سبحنا. تسبيح الحصى في يديه وتسبيح الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم. ثم ها هو صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وقد أصيب قتادة أحد أصحابه الكرام، أصيب في عينه وخرجت من موضعها وتدلت على وجنته بسبب ضربة أصابته يوم أحد، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فردها وتفل في موضعها ومسح عليها فكانت أحسن من قبل ذلك وأفضل من أختها التي لم تصب. معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. يحضرني هنا شيء كأنه بمثابة الطرفة، يعني هو حقيقة وقعت لكن نحدث مقارنة. في الوقت الذي ادعى فيه مسيلمة الكذاب النبوة وقال محمد له نصف الأمر وأنا لي نصف الأمر، ولكن قريشا قوم يعتدون. المهم قومه قالوا له يا مسيلمة أنت تزعم أنك نبي؟ قال أنا نبي؟ أمال إيه؟ مش أزعم، أنا نبي على الحقيقة وليس زعما. قالوا له طيب النبي ليه معجزات، وبلغنا أن محمدا عليه الصلاة والسلام يعني جيء له بأحد أصحابه الذي فقأت عينه فتفل فيها ووضعها في موضعها فصارت أفضل من السليمة. ايه رأيك؟ احنا عندنا واحد اعور مش مفقوع عينه ولا نزل على وجنة خده ولا متعلق على عرق، ده في موضعه بس هو اعور بيشوف بعين واحدة ما بيشوفش بالتاني. نأتيك به واعمل معجزة يا اخي، خلينا نصدقك وخلي الناس تصدقك. قالوا ماله؟ هاتوه
أشوفه. فراحوا جابوه له، جابوه له الأعور هذا، فتفل في العوراء فعميت السليمة، تفل في العوراء فعميت السليمة. هذا أمر خارق للعادة، ولكنه على سبيل الإهانة، على سبيل الإهانة. سبحان ربي العظيم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام من معجزاته أيضا أنه في صلح الحديبية نفد الزاد ونفد الماء. لا نجد ماء نتوضأ يا رسول الله، بل ولا نجد ماء نشرب، لا نجد ماء نشرب. فقال عليه الصلاة والسلام: هل عندكم شيء؟ قالوا: قليل من الماء، يعني لا يملأ كوبا واحدا. قال: ائتوني به. فوضع عليه الصلاة والسلام يده في هذا الإناء، وأخذ يدعو ويذكر الله سبحانه وتعالى ويسمي ويبارك، وإذا بالماء يفيض من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كأنما هي العيون. فاض الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام حتى سقى وروى جيشا كاملا قوامه 1400 رجل وامرأة. معجزة، الأصابع تصبح كعيون الماء وتسقي جيشا ويشربون ويتوضؤون ويخزنون الماء. سبحان الله العظيم، معجزة. تكثير الطعام، تكثير الطعام من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. تكرر ذلك مرات، منه ما كان في يوم الخندق 3 أيام النبي عليه الصلاة والسلام يحفر الخندق مع أصحابه، والكل مشغول بحفر الخندق ولا مجال لأكل ولا لغيره. النبي عليه الصلاة والسلام جاع فربط حجرا، ثم ازداد جوعه فربط حجرا، حتى إن جابر أشفق على النبي عليه الصلاة والسلام وتسلل إلى بيته وقال لزوجته: النبي عليه الصلاة والسلام ربط الحجر أو الحجارة على بطنه من شدة الجوع، ما عندنا طعام؟ قالت: عندنا حفنتان من الشعير، وعندنا تلك السخلة، عنسة صغيرة، صغيرة جدا. قال: قومي إلى الشعير فعجنيه، والسخلة فاذبحيها، وسأدعو رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر. يدوب حفنتين شعير وحتة السخلة الصغيرة، مش هيكفوا أكثر من كده. النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر. فراح جابر يسر في أذن النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لو جئت تأكل عندنا وممكن تأتي معك بأبي بكر وعمر الطعام، يعني الحمد لله، هذا ما عندنا. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يرفع صوته: يا أهل الخندق، يا أهل الخندق، إن جابرا يدعوكم لطعام. الله أكبر، جابر، يا لهوي يا لهوي، هو الأكل عندنا يكفيك أنت بس يا رسول الله، وممكن أبو بكر وعمر يعني بالكاد، لكن أهل الخندق وثلاث أيام لا تأكل الزلط. قال له: اذهب خلي امرأتك تعجن ولا تخبز، تذبح ولا تشوي حتى آتي. وراح النبي عليه الصلاة والسلام ومسح وبرك، برك على العجين وبرك على الذبيحة، ويدعو أصحابه 10، 10، 15، 15، يأكلون ويشبعون ويرتوون ويخرجون، يخرج هؤلاء ليأتي أولئك، والطعام يزيد عند جابر كأنه ما مدت له يد. ماذا؟ معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. ومر في غزوة وبعدين نفد الزاد، وجايين يستشيروا النبي عليه الصلاة والسلام: ما في زاد معنا، لكن ممكن نذبح لنا فرسة، نذبح حصان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ماشي، اذبحوا لكم حصان تغدوا به. راح جاء سيدنا عمر قال يا رسول الله تسمح لهم ياكلوا حصان ويذبحوا الخيل وبعد شويه يشتغلوا بقى كل شويه كل ما يجوع يذبحوا له حصان ونيجي ندور على خيلنا جاهد عليها ما نجدش؟ لا يا رسول الله. قال له ماذا ترى يا عمر؟ قال له قال يشهك لنا الاكل اللي عندهم وياكلوه عليك. قال خلاص اجمعوا ما عندكم، اللي عنده كسرة واللي عنده لقمة واللي عنده واللي ما عنده هوشي وضعوها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله، وأخذ يقرأ ويبرك عليه الصلاة والسلام، ثم قال هاتوا آنيتكم هاتوا آنيتكم، وكل واحد عنده زكيبة وشوال ويعبي، واللي عنده إناء يعبي وده يملأ وده وأخذوا ملأوا آنيتهم وملأوا ما عندهم من متاع يحملون فيه الطعام. سبحان الله العظيم، ملأوا ما عندهم، أكلوا شبعوا وحملوا معهم الطعام لشيء يسير كان عبارة عن حفنتين من الطعام بين يديه عليه الصلاة والسلام. من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام إخباره بالغيبيات التي تكون فيما بعده، فكانت كما أخبر صلى الله عليه وسلم. هذه الغيبيات ماذا تقول عنها وماذا تترك؟ غيبيات كثيرة جدا، غيبيات كثيرة جدا. كان من أولها قوله عليه الصلاة والسلام وهو يشير إلى الحسن بن علي رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام بعد فتنة الجمل وصفين أصلح الله عز وجل بالحسن بن علي بين أهل الشام وأهل العراق، أهل الشام على رأسهم معاوية وأهل العراق وعلى رأسهم سيدنا علي، وأصلح الله عز وجل بالحسن بن علي بين الطائفتين. وحين اختير هو ليكون خليفة بعد مقتل أبيه تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، وذلك حقنا لدماء المسلمين وتتحقق فيه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي عمار ابن ياسر: تقتلك الفئة الباغية. وقتلته الفئة الباغية، وظن الناس أنها فئة معاوية، ومعاوية يدافع يقول إنما قتله من أخرجه، ولم يكن الأمر كذلك، إنما الفئة الباغية فئة السبئيين أتباع عبد الله بن سبأ الذي قسم أتباعه في الجيشين يوم الجمل ويوم صفين يريد القضاء على المسلمين. فهذه كانت الفئة الباغية، ولم تكن فئة علي ولا معاوية، بل كلاهما كان على الحق كما قال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، لعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من أمتي. كلاهما على الحق، دعواهما الحق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في حديث آخر أن أدنى الطائفتين للحق هو علي، فقال عن الخوارج: تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، والذي قاتل الخوارج في النهروان هو علي. إذن فعلي على حق ومعاوية على حق، وليس الأمر كما زعم الناس بأن أحد الطائفتين مخطئ مخطئ أو فاسق لا بعينه، إلى غير ذلك من الكلام الذي قاله علماء الكلام عليهم من الله ما يستحقون. فمعاوية يطالب بالقصاص ومعه حق، وعلي يطلب التهدئة الأمور حتى يرى من قاتل ومن شارك في القتل ومن قتل ومعه حق. وإن كان مع معاوية حق، لكن ليس له الحق في أن يخرج على الإمام الشرعي. الإمام بحق، ده إمام بحق، مش زي أئمة الأيام دي، مش زي الإمام المتغلب والمنقلب والذي منه، لا، إمام كل أمارات الإمامة فيه. طيب ما تأخذ القصاص من قتل عثمان حتى تهدأ الأمور ونرى، لكن الآخرين تعجلوا، والمهم كانت هذه المشاكل. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يكلمك عن غيبيات تكلم عن كل علامات الساعة. وعلامات الساعة أنا جعلت لها سلسلة في غير هذا المجال، فإذا بثمانية وتسعين في المئة منها تحقق علامات الساعة الصغرى، وبقيت بضع العلامات ثم تأتي العلامات الكبرى. كان من بين هذه العلامات قوله عليه الصلاة والسلام مثلا سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال ينزلون بها على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات. الله أكبر. آدي مثلا في القرن اللي احنا عايشين فيه ومن قبله بقرن، لأنه من القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي واخترعت السيارة وطورت، وزي السيارة أصبح فيه السيارة الكبيرة، الميكروباص، الباص اللي نسميه باللغة العربية الحافلة، وبعدين بقى عندنا قطار وعندنا طائرة. سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج، شيء منجد ومبطن. سرج كان زمان في السرج هذه على الخيل على الأنعام، ويقول لك حط السرج يا ولد على الدابة، حط السرج على الحصان، كان اسمه سرج. طيب دلوقتي احنا لما الكراسي بتاعت السيارة يحصل فيها مشكلة بنروح فين؟ سروجي السيارات، بنروح لسروجي السيارات. يبقى ما رحناش بعيد عن اللفظ، لا، كراسي منجدة مسرجة. يركب سيكون في أمتي في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال. كأشباه الرحال يعني ليست رحال، ليست جمال، ليست حصانا، ليست فرسا، ليست بغلا، لا، كأشباه الرحال، حاجة بتمشي على أربع رجلين، على أربع عجلات. إنها السيارة. بنت القرن التاسع عشر الميلادي الثالث عشر الهجري النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يحدث عن هذه السيارة وعن هذا الاختراع اللي أصبح الآن ما شاء الله من الانتشار بمكان. كل إنسان عنده سيارة، وممكن يكون عنده أكثر من سيارة. طيب سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال، ما لهم؟ ينزلون بها على أبواب المساجد. ما شاء الله بيصلوا، ينزلون بها على أبواب المساجد، شغل السيارة ويطلع من البيت يلحق الجماعة في الجامع أو في المسجد أو المركز الإسلامي. كنا نشوف إخواننا بيجوا على بعد أميال في أوروبا ولا في أمريكا في عز الثلج، ما هو نازل بالسيارة على باب المسجد، ينزلون بها على أبواب المساجد. بس إيه المشكلة؟ طيب عندهم انفصام في الشخصية، عندهم علمنة، عندهم فصل الدين عن البيت وعن السياسة وعن كذا وكذا. إيه الموضوع؟ النساؤهم كاسيات عاريات مائلات مميلات، أو هنا قالوا نساؤهم كاسيات عاريات اللي هي المضات اللي طالع الأيام دي، كسينا القليل وعرينا الكثير. كلمة كاسيات عاريات الواردة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام من أول ما طلع حاجة اسمها الموضة ولغاية النهاردة كلهن مع اختلاف الأشكال والألوان والطريقة والهيئة في الأخير هي كاسية عارية. هتقول لي مثلا بنطلون كاسية عارية، تونك كاسية عارية، طيب ماكس كاسية عارية، ميني جيب كاسية عارية، ميكرو جيب برضو كاسية عارية. طب هوتي جيب، الدنيا حر، هوتي جيب برضو كاسية عارية. طب واللي لبست الميني جيب البكيني كاسية عارية، وغيره كاسية عارية. طب يا عم ده في موضة البتاع رجل الفيل، برضو كاسية عارية، ورجل الكلب برضو كاسية عارية. هات كل الموضات في الدنيا، هات من أول ما طلعت الموضة، اقرأ الشبكة واقرأ الصياد واقرأ كل المجلات اللي بتكلمك عن الموضة عشان تخرج موضة عما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في جملة لا تخرج أبدا كاسيات عاريات على رؤوسهن البخت العجاف. دي الموضة بقى بتاعت الكوافير، ده عالم الكوافير، انه التسريحات نازلة برضو، في تسريحات ما شاء الله اللي منها البخت العجاف. البخت العجاف دلوقتي شغالة، دي دلوقتي مش نسوان بس ورجالة كمان، قصدي يعني ذكور، قصدي أنصاف وأشباه الرجال، والإيه هي بعينها صور دي وصور دي هتلاقيهم زي بعض، رؤوسهن كأسنبة البخت المائلة، وممكن تبقى قصة الأسد وقصة قصة الحصان، دي للحصان مثلا، وممكن تبقى ايه كمان من الموضات النجرو والكنيف. سمعتوا عن الكنيف؟ قصدي الكنيش، الكنيش يصرح لفوق كده ويبقى سائر الشعر كأنما هو شيطان، أعوذ بالله من غضب الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيخبر عن غيبيات كثيرة، منها هذه الصورة، ومنها ارجع لكلامنا في علامات الساعة وشوف غيبيات اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام. هل كان في حد يتخيل أيام النبي عليه الصلاة والسلام في عز الجاهلية إنه المرأة تلبس منيجب، أو أن امرأة تمشي في الشوارع بين الناس كاشفة عن فخذيها وكل جسمها ما عدا بطنها وظهرها إلى ركبتيها؟ هل عرفت النساء كل النساء كفكفة الشعر على الرأس حتى يكون كذروة البعير الهزيل في غير القرن العشرين والعصر الحديث؟ هل يعقل أن امرأة مسلمة تفعل بشعرها هكذا وتخرج بارزة في الشوارع والطرقات؟ والجواب لا، ولكن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وتحقق هذا الغيب الذي أخبر به في أعماق المجهول. ألا يكون ذلك من معجزاته عليه الصلاة والسلام؟ ماذا تقول عن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام؟ أصحاب الشمائل، أصحاب الشمائل، الشمائل المحمدية، يعني في من تكلموا عن صفات النبي عليه الصلاة والسلام وكتب السير وكتب السنة، تستطيع أن تجمع للنبي عليه الصلاة والسلام 1000 معجزة، مش 100، 1000 معجزة مادية حسية للنبي عليه الصلاة والسلام، 1000 معجزة، وكل واحدة منها كافية بأن تكون دلالة تصديق للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، معجزات النبي عليه الصلاة والسلام الحسية ده سلسلة علمية، إنما أنا دلوقتي بشير كدلالة من الدلالات النبوة عليه الصلاة والسلام، بذكر لك نماذج، بذكر لك نماذج. إنما هذه المعجزات لو قدر لنا إن شاء الله كان في العمر بقية ممكن نعملها سلسلة من السلاسل، زي ما قلنا في سلسلة سرايا وغزوات النبي عليه الصلاة والسلام تبقى سلسلة، برضو معجزات النبي عليه الصلاة والسلام ممكن تبقى سلسلة. لا غير كده، انت بتتكلم في ايه؟ ده معجزات النبي عليه الصلاة والسلام الحسية لا تكاد تذكر بجوار معجزاته المعنوية. ايه؟ لا تكاد تذكر اذا ما قارنتها بالقرآن الكريم. المعجزة المعنوية، المعجزة الباقية، المعجزة الخالدة، القرآن، القرآن. عندك المعجزات الحسية ما كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لو حد النهاردة قال لك شقي لي القمر نصفين، اطلع للسماء، خلي الماء ينبع من بين أصابعك، مش هتقدر، ما هي معجزة نبي وفي زمانه. ولذلك الولد الملحد عمل ايه مع اليهود لما بيقول له ديننا حق ونبينا صدق؟ قال له ايه الدليل؟ قال له معجزات موسى، ده كان ألقى العصا فإذا هي ثعبان، وأخرج يده من جيبه فإذا هي بيضاء من غير سوء، وفلق له البحر وبقية المعجزات آيات تعذيب لقوم فرعون، فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. قال له طيب أنا الملحد بيقول اهو أنا لا أؤمن إلا بما أرى، أدي عصا خليها ثعبان، طب اعمل ايدك تطلع منوره زي القمر، طب افلق لي البحر اهو، ما يقدرش. كل اللي قاله اليهودي دي معجزه نبي وانا مش نبي. قال له انا لا اؤمن الا بما ارى. خلاص راح للنصران، قال له الدليل على صدق دينك؟ قال له معجزات سيدنا عيسى، ده كان بيحيي الموتى وبيبرئ الاكمه والابرص. قال له كويس كفايه كده، أدي ميت خليك تحيي، ولا أبره إبرئ لنا الأكمه هذا والأبرص، مفيش معجزة نبي وفي زمانه. قال له برضو دي معجزة نبي في زمانه أنا لا أستطيع. قال له أنا لا أؤمن إلا بما أرى. عند المسلم بقى يا سيدي الملحد وغير الملحد بنقيم عليه الحجة بهذه المعجزة، بهذه المعجزة القرآن الكريم، بنقول له معجزة نبينا عليه الصلاة والسلام هذا القرآن. الملحد يتململ ويمتعض ويقول ايه يعني القرآن؟ مش كتاب من ضمن الكتب؟ ده انا عندي مكتبة فيها آلاف الكتب، اهو القرآن كتاب كسائر الكتب. لا، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال له يعني ايه؟ قال له انت تقول الكتاب زي الكتب يعني عاوز تقول ايه؟ الكتاب كتبه بشر، كتاب كتبه بشر. طيب كتبه بشر؟ لا، ممكن محمد، ممكن بحيرة الراهب، ممكن ورقة ابن نوفل، ممكن مثلا الرجل الأعجمي اللي كان التقى به النبي، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال له طيب حضرتك من الآخر كده بشر ولا بقر؟ وليه الغلط يا أستاذ؟ لا مش غلط، ده سؤال بس عشان نعرف نتناقش يعني. حضرتك بشر ولا بقر؟ إن كنت بقر نغلق المناظرة ونسكت. بشر؟ بشر. أنا أقول أنت بشر، أنا موقن أنك أنت بشر، وبتقول هذا الكتاب كتبه بشر. طب لما حضرتك بشر وهذا الكتاب كتبه بشر، تستطيع أن تكتب لي كتابا كالقرآن تأتيني بمثله؟ ما دامت المسألة أنت بتقول إنه بشر وحضرتك بشر مش بقى، هات كل البشر وهات مع البشر عالم الجن كمان وأتونا بمثل القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. انت بتقول كده؟ قاله محمد او غيره؟ ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين. هات لي مثله انت وكل البشر ومعاكم عالم الجن كمان، انت يا ملحد غيرك من كل الخلق، انا بتحدى تحدي تعجيز، تقدر؟ ولا اقول لك القران ده 114 سوره، بلاش 114، هات 10 سور، 10 بس. مش انت بتقول القران ده مفترى؟ وربنا بيقول أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ أسلمت وجهي لله رب العالمين. ولا أقول لك يا ملحد أنت واللي معاك والبشرية بأسرها وكل الكفرة والمشركين، ليه 10 سور؟ بلاش بلاش، سورة واحدة، سورة واحدة من 114. مش انتوا بتقولوا القرآن مفترى؟ سورة زي سور القرآن، بلاش سورة البقرة والنساء والسبع الطوال، بلاش المثاني وبلاش المئين، أي سورة؟ أقصر سورة، أقصر سورة عندك في المصحف سورة الكوثر والعصر والإخلاص، سطر واحد في المصحف، تقدر؟ شبهها كده. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله، شبهها يعني، ودي آية اليونس خلي بالك. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. أقول لك أجيب لك من الآخر، بلاش تجيب سورة مثله يعني تشبهها، عاوز سورة من مثله يعني بلاش الشبه نفسه، خليها شبه الشبه، شبه الشبه، مش شبه بس، شبه الشبه، وهو قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا، وخذ التحدي ده الأخير، ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن هنا على رأي الزمخشري للتأبيد، ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تقول لي ايه؟ تقول لي ايه؟ اقول لك اهو القرآن، معجزة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، المعجزة الخالدة التي أعجز بها الخلائق جميعا. وين المعجزة في القرآن ده؟ معجزة لغوية، معجزة بلاغية، معجزة بيانية، معجزة تشريعية، معجزة علمية، طبية، فكرية، تاريخية، جغرافية، عددية، تأثيرية. ده لغاية دلوقتي اللي قدرنا نعرفه من معجزات القرآن. ويبقى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ زمان أول ما نزل القرآن نازل في الفصحاء البلغاء أصحاب المعلقات على الكعبة، من عظمة القصيدة كانت الجائزة بتاعته، الكأس بتاعه، نعلق له القصيدة بتاعته على الكعبة فسميت بالمعلقات. ايه البلاغة دي؟ وسط البلغاء دول الفصحاء أرباب البيان نزل القرآن يقول لهم هاتوا زيه مثله، طب 10 سور، طب سورة مثله، طب من مثله. فين أصحاب المعلقات والشعراء والبلغاء؟ ويروحوا البلغاء ويسمعوا القرآن من النبي عليه السلام واحد زي الوليد بن المغيرة ويقول والله لقد سمعت كلاما من محمد عليه الصلاة والسلام، والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما هو من كلام البشر. الله أكبر، والفضل ما شهدت به الأعداء. تعال شوف إزاي هذا القرآن عمل أمة كانت إيه وصارت إيه، من عباد حجر لقادة البشر، من رعاة الغنم لقادة الأمم، من أناس يعبدون الأحجار إلى عبادة الواحد الملك القهار، كذا كذا. مين؟ القرآن. الإعجاز التشريعي عمل من الفرد الواحد أمة، والأسر انتظمت وصارت الأسرة أسرة، والمجتمع مجتمع، والدولة دولة. إيه؟ إعجاز تشريعي في القرآن الكريم كتب فيه العلماء كتبا، كتبوا عن ألوان من الإعجاز قديما، اللغوي والبلاغي لغاية لما جاء العصر الحديث وبدأنا نقرأ عن الإعجاز العلمي في القرآن. الإعجاز العلمي عظمة، كل عصر وله لغته ولغة هذا العصر العلم. النهاردة تيجي واحد تتحدى ببلاغة القرآن، هو ما عندهش بلاغ ولا يفهم يعني البلاغ عشان تفهموا بلاغة القرآن، إنما بمنطق العلم. تعال يا علماء الفلك، يا علماء الفضاء، يا علماء الأرض، يا علماء الجيولوجيا، أي علماء في الدنيا عندكم إيه؟ إيه اللي اكتشفتوه من الحقائق العلمية؟ والله اكتشفنا حقائق علمية في القرن 19 والقرن 20، حقائق علمية مش نظريات، عشرات ومئات. طيب عندنا واحد زي الدكتور موريس بوكاي، طبيب الفرنسي المهتم بقضية العلم والاختراعات والحقائق العلمية اللي توصل إليها الناس، قال ما شوف ألاقيها في كده في الكتاب المقدس عندنا التوراة والإنجيل وكذا، يفتش ويقرأ ويرجع ويعود ويعيد ويزيد، مفيش. ده الكلام اللي اكتشفوه غير الكلام اللي في التوراة والإنجيل، ده ضده، ده مفيش ولا إشارة ليه. طب ما بيقولوا في كتاب اسمه القرآن، أشوف كده أشوفه جابوا له القرآن قرأ القرآن انبهر مذهول. كل الحقائق العلمية اللي تم اكتشافها موجودة في القرآن، لم ينخرم منها شيء كلها. ده كمان القرآن فيه حقائق علمية لم تكتشف بعد، ده سدس القرآن يعني نحو 1000 آية إعجاز علمي في القرآن. موريس بوكاي مذهول. مذهول ليه يا موريس؟ ليه يا موريس انت مذهول؟ خالق الأكوان هو منزل القرآن. القرآن كون مسطور والكون قرآن منظور. لما التعارض بين الأكوان والقرآن؟ كلاهما من الرحمن، كون خلقه الله وقرآن أنزله الله. لما العجب ولما التناقض؟ هات لي كده أي معجزة وما طلع لكش من القرآن. وبالمناسبة لما لقيت العلم لغة العصر، وبما إني داعية وبتجول في العالم، اهتميت بهذا الجانب ورحت أقرأ في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، حاجة تزيدك إيمانا. إيه العظمة دي؟ إيه العظمة دي؟ حتى أقرأ في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم من سنة 2001 ل 2004، وعملت كتاب صحيح ما طبعتهوش، لكن رحت عملت سلسلة علمية لإعجاز العلم في القرآن الكريم، 50 محاضرة في 1.5 ساعة في مسجد الفتح في المعادي. ياريتكم تلاقوها، ياريتكم تجمعوها، دي سلسلة أخرى. وأنا بكلمك عن الإعجاز، وأنا بكلمك عن دلائل نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بديلك بس الإشارة، بديلك اللفتة. أقول لك شهادة رب الأنام بالمعجزات للنبي عليه الصلاة والسلام، لو لم تكن له 1000 معجزة مادية يكفيه القرآن. معجزة الخالدة، المعجزة الباقية الممتلئة بالمعجزات اللغوية والبلاغية والبيانية والتاريخية والجغرافية والعلمية والفكرية والطبية والتأثيرية والعددية. يا الله، كل آية وكل عنوان من هذه العناوين وحده كافي في أن يقيم الحجة على الخليقة. لا يمكن لمحمد الأمي صلى الله عليه وسلم يأتنا بمثل هذه العلوم. ده مثلا يعني كيث مور. مين كيث مور ده؟ ده عالم الأجنة في العالم، اسمه بيلقبوه بإيه؟ أبو علم الأجنة. أبوه ولا أمه؟ أبو علم الأجنة كيث مور، كتابه علم الأجنة بيدرس في كليات الطب في العالم بكل اللغات الحية. قامت هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في أم القرى، وأيامها كان الشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله، مع الدكتور عبد الله نصيف، مع الدكتور عبد الله المصلح، وجابوا استدعوا الدكتور كيث مور يسألوه عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في قضيته تخصصه علم الأجنة. فيسألوه، استغرب من أسئلة الناس دي، وفي الآخر عرف أنه كل الأسئلة اللي سألوه فيها موجودة في القرآن، بتتكلم عن أطوار الجنين. مثلا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا.
الآية، لأنه النصف الثاني منها في قضية إعجاز علمي في الأرض، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، فبيسألوا عن تخصصه هو في علم أطوار الجنين، خلق الجنين، ودي آية الحج ومثلها آية المؤمنون وآية في سورة فاطر. المهم، ما هذا؟ أين هذا الكلام؟ في القرآن الكريم. متى قيل ومتى؟ من 1400 سنة احنا لم نعرف أطوار خلق الجنين إلا في العصر الحديث، لما اخترعنا المجاهر، الميكروسكوب اللي بيكبر الحاجة آلاف المرات. فلما بقينا بعد هذا الاختراع نكبر الحاجة عشرات المرات، آلاف المرات، بدأنا نشوف النطفة وإزاي بتتحول إلى علقة وتكبر تبقى مضغة، وعدنا نشوف أطوار خلق الجنين في بطن أمه عن طريق السونار، بس ما كناش نعرف دي اسمها مضغة ولا دي اسمها علقة، لكن نقعد نقرب المعنى كده. إنما القرآن يأتي بمصطلحات دقيقة، دي نطفة ودي علقة ودي مضغة، واللفظ يعني اللفظ لا يحتمل غيره، وإنه هي سبحان الله العلقة زي العلقة بالظبط، ويسميها علق في أول آية نزلت، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، هي دودة العلق، فهذه تشبهها في الشكل وفي الوظيفة وفي التعلق وفي كل شيء. وبعدين مضغة، وفي حجم المضغة بالضبط، العلقة النطفة والعلقة والمضغة، وبعدين آية الحج تقول مضغة مخلقة وغير مخلقة، أيوة بالضبط كده، الجزء الأعلى اللي هو المخ بيبقى مخلق واخد شكل معين كده، والجزء الثاني الأجوف غير مخلق. من أعلم محمدا بهذا؟ كيف مور يسأل من أعلم محمدا بهذا؟ لا يمكن لمحمد النبي ولا لغيره، لا يمكن لمحمد الأمي عليه الصلاة والسلام ولا لغيره ولا للدنيا أن تعرف هذا قبل عصر الحديث واختراع الأجهزة الحديثة المكبرة، لكن هذا قبل 1400 سنة لابد أن يكون محمد موصولا بوحي السماء، ولا بد أن يكون نبيا من عند الله، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أسلم كيث مور أكبر عالم من علماء الدنيا في علم الأجنة، وحول كتابه إلى عنوان جديد، علم الأجنة في القرآن والسنة ليدرس في كل كليات الطب في العالم. ثم تقول لي إن محمدا ليس رسول؟ مثال آخر ولا أريد أن أطيل، عالم في شبه القارة الهندية، شرق آسيا، جنوب شرق آسيا، عالم في علم جيولوجيا البحار، اسمه تجاسان تجاسات. ماله سيدي، ماله عمي تجان تجاسات ده؟ ده عالم في علم جيولوجيا البحار، قعد 50 سنة من ساعة ما اكتشفت الغواصة وركب الغواصة ونزل بها في أعماق البحار والمحيطات عشان يكتشف بعض الحقائق العلمية. بعد 50 سنة من عمره واكتشف انه البحار العميقة اللجية هذه ما فيهاش الموج لوحده ده اللي احنا بنشوفه، ده في موج تاني كمان في عمق البحر بعد 1000 متر اشد عنفا من الموج الذي في سطح البحر، وانه الوان الطيف السبعة بتقعد تختفي تدريجيا وآخرها اختفاء اللون الأزرق، وإنه الإنسان متى ما نزل للبحر يبدأ ما يشوفش إلا خيال، فلا يكاد يرى يده ولا يكاد يرى شيئا من حوله، وإنه لما تنزل إلى آخر البحار وأعماق البحار تجد إضاءة فسفورية في الكائنات الحية الموجودة، الأسماك وهذه الأنواع الكائنات البحرية اللي هي بعد كده بيسموها سيفود، طعام البحر مثلا، لا فوجدها بتنور والدنيا منورة في قاع البحر، ده غير الدفء الموجود في قاع البحر. وطالع بقى ايه بعد السنين الطويلة عاوز براءة اختراع لما اكتشفه من هذه الحقائق، وملتقى بواحد من المسلمين قل له كل اللي انت اكتشفته على مدى 50 سنة عندنا في آية واحدة بس، آية من بين 1000 آية بتكلمك عن ألوان الإعجاز العلمي في القرآن، آية واحدة. إيه؟ قال له آية سورة النور بتقول أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يتجنن تجسات، مش ممكن، امبوسيبل، انا صاحب هذا الاختراع، ما حدش ياخد براءة الاختراع مني. يا عم حد خد منك براءة الاختراع؟ ايه اللي انتوا بتقولوه؟ انتوا بتقولوا الحقيقة اللي انا وصلت ليها بعد 50 سنة بتقولها لي في كلمتين، مين محمد هذا؟ قال محمد هذا نبي امي. من امتى يعني موجود؟ قال لا ده من 1400 سنة عدت. وده كان ان شاء الله من علماء البحار؟ قال لا. كان عنده غواصة زي اللي عندي؟ برضو لا. قالوا له تتخيل انه ما ركبش البحر اصلا؟ قال مش ممكن، واحد لعنده غواصة ولا في العصر الحديث ولا ركب البحر ويقول الحقيقة العلمية دي؟ هذا لابد وأن يكون وحيا من السماء، ما حدش اخترع هذا الاختراع ولا عرف هذا الشيء قبلي إلا أن يكون وحيا من السماء. أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عشرات الأمثلة بل مئات من حقائق العلم ذكرت في القرآن الكريم، فمن الذي أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا؟ وها هو القرآن يتحدى، فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ويبقى السؤال من صاحب هذا الكتاب إذ لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ هذا والقرآن وإن لم يكن هو المعجزة الوحيدة لكنه أعظم المعجزات وأخلدها، فهو المعجزة المعنوية الباقية إلى يوم الدين، فضلا عن المعجزات الحسية الأخرى التي هي للنبي عليه الصلاة والسلام يشارك فيها إخوانه من الأنبياء والمرسلين. إنها شهادة رب الأنام، شهادة الملك العلام بأن محمد رسول الله وبأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين، كما قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. مضى ما يزيد على 1440 سنة، أضف إليها 41 بالهجري و13 عاما في العهد المكي
وما جاءنا نبي صادق يقول أنا رسول الله ويأتي بمعجزة كمعجزات محمد عليه الصلاة والسلام من أي نوع هي، فما الدليل على ذلك؟ أليس في هذا دلالة على أن محمد رسول الله، وعلى أنه كما أخبر إن جاء من يدعي النبوة فهو نبي كاذب ولا حق معه ولا دليل على صدقه؟ يا قوم، أليس من الواجب على الوجود البشري أن يؤمن بهذا النبي وأن يتبع الحق الذي جاء به والهدى والنور؟ ألم يقل ربنا عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا؟ ألم يقل الله عز وجل مخاطبا أهل الكتاب مخصصا رحمته سبحانه وتعالى والفوز بالجنة والنجاة من النار ممن آمنوا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام في قول ربنا الملك العلام واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إن محمدا عليه الصلاة والسلام ليس نبيا عاديا، إنه ليس رسولا كبقية الرسل، إنما هو أعظم الأنبياء وأفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، بدليل قول ربنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، أعلاهم درجة ومنزلة سيد الكائنات محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، ليس له مثيل في عالم الأنبياء والرسل، ولكن لا نبالغ في مدحه عليه الصلاة والسلام، نقول هو بشر رسول. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، كذلك قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية، فهو بشر وهو عبد وهو أفضل من عبد وخير من ولد وأعظم من وجد صلى الله عليه وسلم في أجل المواقف عبد. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا
العبودية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعلمنا أن نشهد من شهد أن لا إله إلا الله
وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي له الدرجات العلى، وهو القائل أنا سيد الأولين والآخرين يوم القيامة، والقائل أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأول من يحرك حلق الجنة، وقد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، صلى الله عليه وسلم. فضله لا يبارى، فهو أفضل من جميع أمته ومن جميع الأنبياء ومن جميع الرسل، له عظيم المنزلة وعلو الدرجة على كل البشر، بل وهداة البشر من الأنبياء والرسل، ومع ذلك يبقى عبد الله. مع ذلك كله هو عبد من عباد الله، بشر من خلق الله، لا يمكن أن يكون إلها ولا ابن إله ولا شريكا مع الله ولا قبضة من نور الله، ليس ابنا من أبناء الله ولا شريكا مع الله كما زعمت النصارى، ولا يمكن أن يكون قبضة من نور الله كما في الحديث الموضوع التي تبنتها الصوفية عندنا والشيعة وغيرهم، ولا يمكن أن يتخلى النبي عليه الصلاة والسلام عن عبوديته وعن بشريته. وبهذا نحن نرد على ضلال الصوفية ومن وافقهم، وقد سبق الكلام عن هذه الحقيقة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلكم دلائل نبوته من بعد عطر سيرته صلى الله عليه وسلم، على أنه بقيت لنا الحلقة الأخيرة والدرس الأخير من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، مشهد الوداع، مرض النبي عليه الصلاة والسلام ووفاته صلى الله عليه وسلم، حيث يتمت الدنيا بموته عليه الصلاة والسلام. هذا موضوع محاضرتنا القادمة والأخيرة من هذه السلسلة المباركة، أشهد أن محمد رسول الله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، أشكركم لحسن استماعكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.